بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة بإذن الله تعالى في شرح كتاب من كتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكتب هذا العالم مما ينبغي أن يعكف عليها طالب العلم ويعتني بها وبما تضمنت من ضوابط وقواعد أصول التوحيد التي تبنى عليها عقيدة المسلم التي خلقه الله تعالى لمعرفتها وإتقان العلم في تطبيقها وعبادة الله تعالى بموجبها. هذا الكتاب المبارك هو كتاب كشف الشبهات، وقد تضمن 12 شبهة يجدر بكل موحد بالله أن يتنبه لها ويتعلم كيف الرد عليها وتفسير حقيقتها. وهذه الشبه التي ذكرها الإمام المجدد في كتاب هذا ورد عليها وبين أباطيلها نشأت عند دعاة الباطل حينما أثاروها وروجوا لها يريدون بها إنكار وإبطال ما دعا إليه الإمام المجدد رحمه الله في زمانه من أهمية معرفة دعوة التوحيد الخالص لله تعالى الذي أمر الله به وجاءت به الرسل الأنبياء تدعو إليه بعد أن خيم الجهل على فئام من الناس حتى عبدوا القبور والأشجار والأحجار ووقعوا في الشرك الذي كانت عليه الجاهلية الأولى. وقد شاء الله تعالى عز وجل أن يجدد دعوة التوحيد على أيدي المصلحين والعلماء بعد أن ضل الناس في حقبة من الزمان، وقد تكفر الله تعالى لهذه الأمة أن يبعث لها على رأس كل قرن من الزمان من يجدد لها دينها وعقيدتها على منهاج الرسل والأنبياء وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من أولئك المجددين هذا الشيخ المبارك والإمام المجاهد الذي نفع الله بدعوته ابتداء في جزيرة العرب، وعمت بعد ذلك أقطار كثيرة من بلاد الإسلام، ونفع الله بها نفعا عظيما. ومن أعظم وأنفع ما ألف الشيخ في دعوته إلى التوحيد وإبطال الشرك بكل صوره كتابه المشهور كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكذلك كتاب القواعد الأربع وكتاب الأصول الثلاثة وغيرها من المؤلفات المباركة في هذا الباب. وقد تضمنت هذه الكتب الثلاثة خاصة من أعظم الأسباب في تجديد عقيدة المسلمين في زمان الشيخ وما تلاه إلى هذا اليوم، فقد بين في كتبه مظاهر الشرك بكل صوره التي فشت بين الناس في ذلك الزمان وصارت دين أغلب الناس في زمانه. فصارت عقيدة التوحيد الصحيحة هي العقيدة المنكرة والمحاربة من دعاة الضلال وأئمة الشرك. فبتوفيق من الله تعالى شع نور دعوة المجدد الدعوة المباركة فأنكر الشرك بكل صوره، ومن هنا نبتت نابتة وأثارت الشبهات على كتب الشيخ وخاصة كتاب التوحيد الذي أنكر فيه صور الشرك في ذلك الزمان من عبادة الأضرحة والحجارة والأشجار والطواف بها وهكذا أمور من الشرك. فروجوا لهذه الشبهات بين من لا يفقه من أدلة الكتاب والسنة في التوحيد. فما كان إلا أن وفق هذا الإمام المبارك في الرد على هذه الشبهات بتأليف كتابه كشف الشبهات الذي نحن بصدد مدارسته، فرد فيها على شبهات المضللين، فسعى بإقامة الحجة، ولقي هذا الكتاب قبولا عظيما عند دعاة الحق، فعكفوا على مدارسته وتعليمه للناس على كل المستويات والأعمار، فنفع الله به وبغيرهم كتب الشيخ أمة الإسلام في كل أرجاء الأرض. ومن هنا تقرر عند أهل العلم أهمية تعليم الناشئة ما تضمن كتاب كشف التوحيد كشف الشبهات لكل طالب علم بعد ضبطه لكتاب القواعد الأربع والأصول الثلاث والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد. وبهذا يكون طالب العلم قد وفق إلى صون عقيدته من شبهات المخالفين ودعاة عباد القبور ودعاة الشرك والدجل بكل أنواعه من السحر والشعوذة والخرافات ومظاهر الشرك الأكبر والأصغر وغيرها من المعاصي. وقد لقي هذا الكتاب عناية فائقة من أهل العلم قديما وحديثا في شرحه والتعليق على مسائله وتوضيحها كل المستويات، فنفع الله به وبهذه الشروحات المباركة كل مسلم اعتنى بها وعمل بمضمونها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى شرح لهذا الكتاب نيسر فيه مسائله بما وفقنا الله إليه مما تعلمنا من علمائنا ومشايخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، هو مولانا ونعم الوكيل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، بدأ الشيخ رحمه الله رسالته بالبسملة ابتداء بالقرآن الكريم وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في رسائله إلى ملوك ذلك الزمان كهرقل العظيم الروم وغيره، وهذا من باب التبرك بها ولأنها مباركة وتحصل بها البركة. قولوا بسم الله هنا الجار والمجرور متعلق بفعل مؤخر، تقديره هنا أي أكتب أو أقول، ولفظ الجلالة الله علم على ذات الله المقدسة، والرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى يتضمنان الرحمة، فالرحمن اسم مختص بالله وحده عز وجل، والرحيم اسم مشترك على الله جل وعلا كما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قوله الشيخ اعلم رحمك الله، هذا لتنبيه السامع والقارئ وشد انتباهي وترغيبه للعلم وطلبه وأيضا التخلص من الجهل، دعوة مباركة. قوله رحمك الله فيه دعوة لطالب العلم بالرحمة الواسعة من الله، والتي هي أعم عونا لطالب العلم. قوله إن التوحيد هو إفراد الله تعالى سبحانه بالعبادة، التوحيد هنا هو توحيد الله تعالى، فتوحيد الله تعالى يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء وأسماء والصفات، وأعظم هذه الثلاثة توحيد الألوهية. وإلا فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مما يدل على وجوب توحيد الربوبية، فمن وحد الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته لزمه لزوما حتميا أن يوحده في عبادته وكذلك توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنك لا تعبد هذا الله العظيم إلا لأنه هو الخالق المالك الرازق المدبر المحيي المميت، وله الصفات والأسماء الحسنى. قال إفراد الله بالعبادة، لأن الشيخ في كتابه هذا يريد أن يكشف الشبهات عن هذا النوع من التوحيد، توحيد العبادة. قولي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو دين الرسل، لا شك ولا ريب في ذلك. الرسل إنما جاءوا يدعون الناس ممن أرسلوا إليهم، وكذلك الأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله تعالى في عبادته، وأن لا يعبد مع الله أحدا كائنا من كان، فيعبد الله تعالى بكل أنواع العبادة التي شرعها لهم وأمرهم بها. تعالى الله وتقدس، وهذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل. قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فالله أرسل جميع الرسل والأنبياء إلى عباده يأمرهم أن يعبدوا الله وحده. فجميع الرسل من نوح عليه السلام إلى خاتم الرسل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يقررون إخلاص العبادة وإفرادها لله وحده جل وعلا. وأما توحيد الربوبية يكاد يكون متقررا في نفوس جميع المخلوقات، ولا يكاد ينكره إلا القليل من البشر وكفرعون والملاحدة. ومع ذلك قال الله عن فرعون وقومه الذين أنكروا الربوبية، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال الشيخ فأولهم نوح عليه السلام، أي أول الرسل عليهم السلام، أرسله الله تعالى إلى الأمم هو نوح عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما جاء في حديث الشفاعة المتفق عليه، إن الناس يأتون إلى نوح عليه السلام في المحشر ويقولون يا نوح أنت أول رسول من رسل الله، وأنت أول من أرسل الله من أرسله الله إلى الأرض، وذلك لما غلا قوم في الصالحين ود وسواع ويغوث ونسر ويعوق ونسر. هذه أول من عبدت من دون الله تعالى أو مع الله تعالى في ذلك الزمان، فصاروا يعبدون هذه الآثار التي بدأوا بجعلوها صور للصالحين، ثم هكذا حولوه إلى غير ذلك، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أسماء، هذه الأسماء ود سواع ويغوث ويعوق ونسرة، أسماء لرجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا وكانوا على خير وصلاح وعبادة وتقوى وتوحيد، جاء الشيطان إلى قوامهم فأمرهم بأن ينصبوا إلى مجالس أولئك القوم نصبا وتصاوير، حتى إذا رأيتموها تذكرتموهم فعبدتم الله كعبادتهم، ففعلوا ذلك. فلما طال بهم الزمان جاءهم الشيطان وقال هذه الصور تندثر، لكن اجعلوها من الحجارة التي لا تتكسر، فجعلوها أصناما، هذا بوحي الشيطان، فجعلوها أصنام. ثم استنزلهم وقال كانوا أولئك الصالحين ومن بعدهم ممن فعل هذه الصور والأنصاب يستنزلون بهذه الصور وبهذه الأصنام المطر، ويستنصرون بها الأعداء، فعبدوها جيل بعد ذلك عبدوا هذه الأصنام، وبدأ تاريخ الشرك في العالم، وسببه الغلو في الصالحين. أعظم بلية ابتلي بها أهل الشرك هي الغلو في الصالحين من أنبياء ومن رسل من صالحين من يدعون أنه أولياء، من ملائكة، من غير ذلك. فعم وطم بعد ذلك الشرك في مواضع كثيرة. أما قبل نوح عليه السلام كان نبي الله تعالى عليه الصلاة والسلام آدم، نزل إلى الأرض وعبد الله حق عبادته وذريته، ومضى عليهم كما ذكر ابن عباس 10 قرون يعبدون الله تعالى موحدين، إلى أن ظهر الشرك فيما بعد في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا نبيا ورسولا ونبيا يبلغهم توحيد الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده، وهذا أمر مجمع عليه. فكل من ادعى النبوة من بعده عليه الصلاة والسلام فهو ممن أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذابين الدجالين. قد أرسله الله تعالى أي محمد إلى الثقلين الجن والإنس، وكان أول من أرسل إليهم عشيرته، ثم من حول مكة أم القرى، ثم عمت دعوته جميع الناس في الكون من الجن والإنس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله تعالى على المشركين في زمانه الذين أبوا أن يعبدون الله تعالى، أن يعبدوا الله تعالى ويخلصوا له العبادة، وإنما وحدوه في الربوبية، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي مواضع أخرى، إلى أن فتح مكة في عام الفتح في السنة 8 الهجرة، ودخل مكة وكسر الأصنام وصور الصالحين وكل ما كان يعبد من دون الله تعالى، فعلى ذلك حول الكعبة وداخل الكعبة، وحطم ما حولها 160 صنما كسرها جميعا عليه الصلاة والسلام بيده ويد أصحابه، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث من صحابته إلى جزيرة العرب من يحطم جميع الأصنام والمعبودات، فأزيلت جميعها، وعادت مظاهر التوحيد في ربوع مكة ومن حولها وفي المدينة، فنصره الله تعالى نصرا مؤزرا. قال الشيخ المجدد: أرسله الله تعالى إلى الناس يتعبدون، هكذا أرسله الله تعالى، أرسل الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى الناس يتعبدون. هؤلاء الذين أرسل إليهم من قريش وممن كانوا في مكة وحولها يتعبدون، لكنهم يتعبدون عبادة الربوبية لله تعالى، وأما الألوهية فجعلوها للأوثان والأصنام والأحجار وغير ذلك، ويحجون إلى الكعبة وحولها ويفعلون من الشرك ما الله به عليم، ولا يتجاوزون منى أو مزدلفة، هذا حج أهل الجاهلية. وهكذا قال: وتصدقون، كانوا يتصدقون للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وغير ذلك، بل ويذكر الله كثيرا ويسبحونه، لكن كل ذلك بأفواههم وبقلوبهم التي ماتت لا يفعلون ذلك، وإنما يوجهون لغير الله. وكانوا إذا حجوا يقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا إلها تعبد، إلا إلها، يعني يقصدون هذا الإله الذي هو الأصنام، إلا إلها يعني يطيعك، وهكذا كلاما من هذا البديء الذي ليس فيه التوحيد الحق. يعني هذا كله كان من شرك أولئك القوم، ما أنهم يفعلون من الخيرات من صيام وصلاة وحج وتصدق وكل ذلك، وهل نفعهم ذلك؟ لم ينفعهم. قال واذكروا الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط. هنا وقع الشرك، جعلوا هذه المخلوقات وسائط بينه وبين الله تعالى، لم يوحد الله حق توحيده، أقروا له بربوبيته وأنه الخالق المالك الرازق المحيي المميت، كل ذلك يقروا له، والله تعالى ذكر ذلك عنهم، لكن جعلوا معه أيضا آلهة أخرى فاتخذوهم شفعاء كما يظنون، واتخذوهم قربة وزلفة إلى الله كما يفعل الملوك في الدنيا، والناس يتقربون الملوك بواسطة الشفعاء، فعبدوا أولئك، فعبدوا الملائكة، قال مثل الملائكة، كان يعبدون الملائكة في ذلك الزمان كثير من الأمم. وهكذا عيسى عبده النصارى وجعلوه ابن الله، تعالى الله عن ذلك، وجعلوا ثالث ثلاثة، وهكذا وعظموا مريم وجعلوها ثالوث، قالوا أناس غيرهم من الصالحين، أناس كثر، هكذا كالأصنام التي جعلوها في الطائف وطريق مكة وحول مكة، اللات هذا كان رجل صالح في ذلك الزمان على طريقته، وكان يلت السويق في طريق الطائف للحجاج وهم قادمون إلى مكة، فقالوا هذا رجل صالح تصدق على الحجاج، فلما مات نصبوا في موضعه حجر وصنم وقالوا هذا اللات نسبة إلى ذلك الرجل الصالح، وقالوا إن روحه موجودة، فصاروا يطوفون به ويعكفون عنده ويفعلون ما لله، تعالى الله أن يكون له شريك. هكذا بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء، يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء عليه السلام. فهذا إبراهيم هذا الذي هو وحد الله تعالى حق توحيده، ومن يدعي غير إسلام دينه فليقبل منه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لحنيفة ولم يكن مشركا شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وهكذا من ذريته عليه السلام، إبراهيم أبو الحنفاء كان حنيفا، وهكذا جاء الأنبياء من بعده. إذن دين إبراهيم هذا الذي نشر التوحيد في جزيرة العرب في زمان، في نشر التوحيد في مواضع إرساله عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت من بعد ذلك ذرية من بعده وقعوا في هذا الشرك إلى أن جاء عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مجددا لدين إبراهيم عليه السلام، يخبرهم أن هذا الذي يتقربون إليه وهذا الذي يعبدونه، أن هذا التقرب والاعتقاد هو محض لله تعالى، لا لصنم ولا لحجر ولا لمدر ولا لقبر ولا لشمس ولا لأحد كائنا من كان، لأن هؤلاء لم يخلقوا شيئا فلما يعبدون؟ ثم أن الله تعالى لم يأمر بعبادة هؤلاء، بل هم مخلوقون لله تعالى، وكل على من على وجه الأرض مخلوق لله تعالى، معبد لله تعالى. فجاء يدعوهم إلى هذا الأمر العظيم، وأن الاعتقاد الخالص لله تعالى في عبادته وحده، بأن يوحد في ألوهيته وفي العبادة، فلا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهؤلاء في جزيرة العرب أول من جاء إليهم بالأصنام رجل منهم كان ناسكا في بلادهم، وهذا الرجل ذهب إلى الشام عمرو بن لحي، فرأى هناك من يعبد من غير الله وحفر عن الأصنام فوجدها وجاء بها إلى جزيرة العرب، فقال هذه روح أصنامكم تقع فيها فاعبدوها، فانصب لهم الأصنام في مكة وحولها هذا عمرو بن لحي، فعادت عبادة الأصنام إلى مكة وحولها من هذا الزمان، وهذا هو الشرك بعينه. فجعلوا يذبحون لهذه الأصنام وينذرون لها ويتضرعون حولها ويطوفون بها ويستغيثون بها، كل هذا من الشرك الجليل الظاهر الذي بعث الله تعالى به إليه محمد عليه الصلاة والسلام إلى الإنس والجن ليدعوهم إلى التوحيد الخالص. قال الشيخ: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. إذن أنتم يا من تعبدون هذه الأصنام والأحجار وهذه التي لا تنفع ولا تضر، ألا تؤمنون أن الله هو الخالق؟ بلى، الله أقر ذلك في كتاب العزيز كما سيأتي، أنهم يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، كائنا من كان لم يجد له شريكا، وأنه لا يرزق إلا هو سبحانه، يرزق الناس والبشر وكذلك الطيور والهوام في البحار في كل موضع كل ذي روح، ولا يحيي إلا هو سبحانه، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر في هذا الكون كله إلا الله تعالى، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرض والأراضين ومن فيهن كلها لله تعالى خلقا وتدبيرا، هي ومن فيها كلهم عبيد لله وتحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى، له علو القهر سبحانه وتعالى وله الملك كله. قال: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ ما قال الله تعالى في قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يحيي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وذكر هكذا آيات أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبين لهؤلاء أن هذه الأصنام وغيرها لا تملك، وأنكم يا معشر قريش ومن حولها تقرون أن الله هو الواحد وهو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المحيي وهو المميت، كل هذه تقرون بها، ألا ينبغي أن تعبدوه وحده؟ قالوا: نحن نقر بذلك، لكن لله وسطاء يحبهم ويحبونهم. من هم؟ قالوا: هؤلاء الصالحون والملائكة وكذا 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 من بنات أفكارهم مما أملى عليهم الشيطان واستزلهم بها، فوقعوا في الشرك الأعظم. وهنا جاء الدليل ليبين جهل هؤلاء وعظم شركهم. فلو سئلوا قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض، ماذا يقولون؟ يقول: الله، لا ينكرون ذلك. طيب من يملك السمع والأبصار؟ يقولون: الله الواحد الأحد. طيب ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ يقولون: الله لا غيره. من يدبر الأمر في كل الكون علوه وأسفله؟ فسيقول الله. فقال الله عنهم: فقل أفلا تتقون، ألا تجعلون بينكم وبين الله هذا الذي تكرره بوقاية تنجيكم من عذابه وتطيعونه فيما أمر وتنزجرون عما نهى وتعبدون حق العبادة وتقرونه بالألوهية والعبادة الحق كما تقرونه بالألوهية والربوبية كما تقرونه بالربوبية. قال: وقل لهم أيضا ما أنزل على رسوله، قل لهؤلاء: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إن كان عندكم علم وبصر ومعرفة، سيقولون ماذا؟ قل لله. ما شاء الله، هذا لله وحده. قالوا نعم. قل أفلا تذكرون، ألا تذكرون أنكم نسبتم يعني غير الله تعالى إلى أن له قدرة وله رحمة وله يعني واسطة عند الله تعالى، وله وأنكم تعبدون وتفعلون له وتذبحون له وتنصرونه، ألا فعلكم هذا يخالف ما تقولون؟ ثم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سبحانه، سيقول لله. قل أفلا تتقون، أيضا تجعلون نكاية بينكم وبين هذا لتعظمونه. قل من بيده ملكوت السماوات، من هذا الذي يملك السماء والأرض ومن فيها، ومن هو الذي يجير ما شاء ولا يجار عليه، ولا أحد له أن يتطاول الله تعالى ولا يشفع إلا بإذنه ممن أذن لهم. إن كنتم تعلمون علم عاقل، علم قلب واعظ يتبع ما أنزل الله تعالى من الكتب والرسل والأنبياء، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، ما الذي جعلكم تسحرون؟ الشياطين والجن والشعوذات وهذه القلوب الضالة المضلة، إياكم وإياكم. قال وغير ذلك من الآيات، والآيات كثيرة في هذا الباب. قال الشيخ بعد ذلك فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، لا شك هم يقرون بهذا، ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، نعم هذا هو الذي جحدوه، توحيد الألوهية، توحيد أن الله هو المعبود لا يعبد سواه، وأن كل عبادة ينبغي أن توجه إليه سبحانه وتعالى، الصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والنذور والذبح، كل هذه عبادات ينبغي أن تكون لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أنت حياتك وماتك كلها لله تعالى، عبد لله متعبد لله تعالى. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. هذه دعوة الإمام المجدد في زمانه لمن عبد الأحجار في زمان الشيخ، والأشجار والأرواح من الشياطين والأموات وغيرهم، وقالوا هؤلاء هم وسطاء بيننا وبين الله نتقرب إليهم كما فعل أهل الجاهلية الأولى، فطافوا بالأشجار والأضرحة وتضرعوا لها وذبحوا لها وفعلوا 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 ما فعلت تلك الجاهلية الأولى. طيب من أين انجر إليهم هذا الأمر؟ من ماذا وقع هذا الأمر؟ هذا وقع لعقيدتهم، عقيدة الضلال التي اعتقدوها، وهي كما ذكر الشيخ في موضع من هذا الموضع، قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها المسلم من كان يعبد غير الله تحققت أنه فعل هذا، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا ماذا؟ يسميه الاعتقاد. ما هو الاعتقاد؟ هذا الاعتقاد الذي يقولونه هو أن هناك من له نفع وضر، من له نفع وضر، فهناك من له ينفع ويضر، وأن واسطة بيننا وبين الله تعالى، فينفعنا عند الله وإن لم نرفعه ونجله أضرنا عند الله، وهذا هو الشرك بعينه، هذا الشرك بعينه الذي جاءت الرسل تحاربه وتنجي الأمم منه. إذن ينبغي أن ينزع من قلوبهم هذا الاعتقاد وهذه الولاية لغير الله تعالى، وهذا الذي قالوه إنما هو باطل في باطل. الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليل ونهار، منهم من يدعو الملائكة، انظر لما؟ قالوا نعتقد فيهم لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل، ليشفعوا لهم ويدعون رجالا من الصالحين زعموا، كما فعل أهل الجاهلية في تعظيم اللات الذي ذكرناه. وهكذا يتبين التناقض في اعتقاد هؤلاء الذين دعوا غير الله تعالى ووحدوه في ربوبيته ولم يوحدوه في عبادته الحقة، فتناقضوا. إذن كيف يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض وخالقهم ورازقهم ومدبر كل ذلك ومحيي ومميت، ومع ذلك يعدلون به غيره فيعبدونهم ويجعلون اعتقادهم في غير الله؟ قوم لا يملكون شيئا، أموات وأحجار وملائكة، هم يتقربون إلى الله تعالى ويتنافسون في القرب إلى الله تعالى، لكن الضلال هكذا. قال تعالى: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، فوقعوا في الشرك في العبادة التي أعظم ما جاءت بها الأديان، أعظم ما جاءت بالأنبياء والرسل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الضالين، وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقال تعالى: له دعوة الحق خاصة بالله تعالى، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء، هؤلاء ما يستجيب ولا يسمعون ولا يضرون ولا ينفعون. وهكذا في الآيات الكثيرة التي في حصر العبادة الحق لله تعالى وحده لا شريك معه كائنا من كان. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ثم قال إمام الجد رحمه الله تعالى: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات لله. فمقصد الشيخ من هذا يقرر فيه التوحيد الحقيقي، وهو توحيد الله تعالى في عبادته بالتوجه إليه بالعبادة خالصة له سبحانه وتعالى. وتعريف العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ولذلك شرعها للأمم لخلقه، يحبه ويرضى من أقوال أو أعمال باطنة وظاهرة. وبعبارة أوضح: هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي، فكل ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب أو نهى عنه نهي تحريم أو تنزيه، فكل أوامر الله ونواهي لعباده ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة هذا الدين، وأمر بمقاتلة من لا يدعن له كائنا من كان، وأن تتوجه العبادة كلها لله تعالى ولا شريك معه كائنا من كان. فالدعاء مخ العبادة، فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لا يصرفه إلا لله. ومثل استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا لله، وهكذا التضرع كل هذا لا يكون إلا لله، ومن فعل ذلك لغير الله فقد أشرك بالله. وكذلك الذبح كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هكذا أمر الله تعالى عباده ورسوله: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذا الذبح لله تعالى لا يكون غير الله تعالى. أما من ذبح لكبير وتعظيم معظما له ونحر أمامه هكذا تعظيم له، فهذا عين الشرك. قال الشيخ: وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن أفرادهم أن أقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم الإسلام، وهذا خالف أولئك، خالفوا ما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من هدى الله، فقاتلهم رسول الله ولم يقبل منهم توحيد الربوبية، لأن دعوته صلى الله عليه وسلم تقوم على عبادة الله الخالصة وتوحيده عز وجل في أولويته، فهو الإله الحق ولا إله غيره، ومن نازع في الألوهية ما عرف التوحيد ولم يستسلم لله الأحد الفرد الصمد، وإن أقروا بتوحيد الربوبية ثم عبدوا غيرهم من الأصنام والأوثان والأضرحة ويستشفعون بها لم يغنوا عنهم شيئا كائنا من كان. وقولهم بالاستشفاع بالملائكة والأنبياء والأولياء أن شفاعتهم تنجيهم وتقربهم الله تعالى لا يخرجهم الكفر، بل كل ذلك كما ذكر الشيخ هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وبهذا عرفت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى الإقرار به هؤلاء المشركون، لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الإله آلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. والله مستعان، هكذا ردوا توحيد الله تعالى. والله ناصر دينه، والهلاك لمن عبد غير الله تعالى كائنا من كان، عبد حجرا أو صنما أو عيسى أو غيره من الصالحين، هذا كله عبادة لغير الله توقعه في الشرك الأعظم الأكبر الذي صاحبه إن لم يتب قبل موته توبة نصوحة أورده الله تعالى في النار خالدا فيها مخلدا، نسأل الله سلامته والعافية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.